سر إخوانكم في دار الحديث ومركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. طبعا وصلنا إلى طرح الأسئلة التي يراد من ورائها إيقاع الفتن بين العلماء والدعاة، فلا زلنا في المبحث الأول وهو ضعف الدين ورقته عند الداعية يسبب زغلا كثيرا في الدعوة. فوصلنا إلى الأمر أو النقطة 25 وهي طرح الأسئلة التي يراد من ورائها إيقاع الفتن بين العلماء والدعاة. فلا شك أن سؤال العلماء فيما أشكل هو أمر مهم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني عندما يعترضك أمر وأنت لا تعلمه، فالواجب عليك أن تقوم بسؤال أهل العلم عنه كي يرتفع جهلك بهذا الأمر. طبعا وقد ذكر في تفسير هذه الآية كما ذكر العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: عموم هذه الآية فيها مدح لأهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم، أي بالرجوع إلى أهل العلم في جميع الحوادث، وفي ضمنه أي في هذا الأمر تعديل لأهل العلم وتزكية لهم، حيث أمر بسؤالهم، وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة، فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنما شفاء العي السؤال. طبعا حديث طويل هذا الشاهد منه. فإنما شفاء العي السؤال. طبعا المقصود بالعي كما جاء في النهاية ولسان العرب قال: العي الجهل، والجهل العي هو الجهل، والجهل طبعا هو داء. ما شفاؤه؟ ما شفاء الجهل؟ قال: شفاؤه السؤال والتعلم، أي سؤال أهل العلم والتعلم منهم. واضح؟ طبعا من الأخطاء التي تقع في هذا العصر خاصة في بلدنا أننا كلما رأينا أحدهم قد لبس عمامة مثلا أو مجرد ذهب إلى المسجد فنعتبره من العلماء، يصلي إذن هو ماذا؟ هو عالم، إذن يسأل: تعال يا فلان ما حكم كذا؟ ها؟ أنا نذرت كذا وكذا، أنا طلقت زوجتي، فما علي؟ هل علي كفارة مثلا؟ السؤال لا يكون إلا لأهل العلم الثقات، فجهلك يرفع بهم، هم سبب في رفعه. قال أحفظه الله تعالى: وهذا أمر مجمع عليه، أي أن تسأل العلماء بقصد التعلم عن مسائل في العقيدة أو في الفقه أو في المنهج أو في الجماعات والأحزاب، أو تسأل عن فرد تذكر اسمه وتسأل عنه سؤالا واضحا صريحا بقصد الاستفادة والخير. يعني سؤالك لأهل العلم لا يكون سؤال متعنت أو يبحث عن الزلات كما هو الحاصل، يتصل بالشيخ: يا شيخ ما حكم من يقول كذا وكذا؟ يصور المسألة وفق تصوره، أو يقوم بقص كلام هذا الشخص ويخرجه عن سياقه فالعالم هذا الشيخ الذي سئل يجيب عن هذا السؤال كما هو، ثم يقوم هذا الشخص ويكون في قلبه زغل، يضع هذا الجواب على سؤال آخر. فسؤالك يجب أن يكون سؤال مسترشد باحثا عن الحق، لا سؤال متعنت أو متربص يبحث عن زلات العلماء. قال: لكن من المؤسف له جدا أن تجد بعض من ينتسب إلى طلب العلم الشرعي، من يطرح بعض الأسئلة على العلماء بقصد التحريش بين العلماء والمشايخ بأسلوب أليق ما يكون بفعل الهمج الرعاع من الدهماء، لا يليق بطالب علم ينتسب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى طلب العلم كما ذكرنا، يسأل لا ليرفع الجهل عن نفسه أو ليجيب هذا العالم عن سؤاله، إنما يسأل فلان يقول كذا وكذا، طبعا دون ذكر الاسم بداية، ثم بعد أن يجيب الشيخ عن هذا القول حكمه كذا يقول فلان، ثم يغلق الهاتف. فهذا السائل المتربص يكون قد أخذ بغيته من العالم. قال: فتجده يتقصد طرح أسئلة على بعض المشايخ حول بعض الألفاظ والأقوال والأفعال الصادرة من بعض المشايخ والدعاة الآخرين والتي ظاهرها الخطأ، وقد يكون قائلها أو فاعلها متأولا، أو لعل السامع أي الذي سمع كلام ذاك العالم أو ذاك الشيخ لم يفهم مراد المتكلم، أو غير ذلك من الأعذار الشرعية، خاصة الكلام عن إيش؟ عن علماء أهل السنة ومشايخ أهل السنة. قال: ثم إذا أجابه الشيخ عن سؤاله يذهب إلى حيث أراد وينشر مقولة ذلك المجيب قد أجابه الشيخ بالجواب الذي كان يبحث عنه عن سؤاله، يعني في حكم العبارة المنقولة، ويضع لها عنوانا سمجا من عنده: رد الشيخ فلان على فلان. يعني كما فعلوا كثيرا، مثلا الشيخ الفوزان يرد على الشيخ محمد سعيد رسلان، الشيخ فوزان لم يتكلم لا في الشيخ رسلان ولا في غيره من المشايخ، لكن سئل عن سؤال فأجاب بجواب، ثم قام بتركيب هذا الجواب على شخص معين ووضع له عنوانا، ألا تبحث باليوتيوب مليان، رد الشيخ الفوزان على الشيخ ربيع، كله كذا عبارة عن تركيب. قال: مع أنه سأل عن الكلمة أو العبارة أو الفعل أو القول ولم يسمي الفاعل أو القائل، يعني هذا السائل عندما سأل ذلك الشيخ لم يذكر أن الشيخ الفلاني قد قال كذا وكذا في الموضع الفلاني، يذكر القول دون ذكر القائل، وهذا ديدن بعض من ينتسب إلى طلب العلم. ذكرنا حتى لو أخطأ العالم يوجد فرق بين رد على العالم السني وإيش وعلى المبتدع، نفرق، العالم السني يرد عليه الخطأ ما حفظ كرامته، أما المبتدع يرد عليه ولا كرامة. قال: هذا ديدن بعض من ينتسب إلى طلب العلم، تجد شغله الشاغل في الليل وفي النهار، السؤال عن زيد وعبيد فقط، هم جرح وتعديل، ما تقول في فلان، ما تقول في فلان، فلان يقول كذا، فلان يقول كذا. قال: ولا يسأل عن العلم الشرعي، ولا يهتم به، ولا يهتم بالدعوة، ولا يهتم بالعبادة. يعني إذا جلست معه فقط عندما تجلس فقط تسمع منه: الشيخ فلان قد تم تجريه، فلان مبتدع، فلان ضال، فلان كذا، يعني يظن هذا بجهله أن هذا إيش، هذا هو العلم. قال: فعلى طالب العلم حقا أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يقول ويذر، ويعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني كل قول أنت تقوله بلسانك ملائكة موكلة إيش؟ بكتابة ما تقول، ما تخرج من فمك كلمة إلا تكتب إما لك أو عليك. يعني كثير منهم هؤلاء الذين يسمون بطلبة علم يغالطون العلماء أثناء استفتائهم أو سؤالهم، ويستدرجونهم إلى ما يريدونهم، يعني يريدون الوصول إليه بالتلبيس تارة. يعني أكثر من يفعل ذلك من فيهم نفس حداد لإسقاط العلماء والدعاة وطلبة العلم، قال بالتلبيس تارة والتدليس عليهم تارة أخرى. يعني حيث ترى مثلا هذا السائل يضمن سؤاله المسألة التي يريد الوصول إليها ولا يفتأ يراوغ، لكن يا شيخ كذا، يعني إذا لم يأخذ الجواب الذي يريد من هذا الشيخ يبدأ إيش يضيف أمور، لكن يا شيخ هو يقول كذا في الموضع الفلاني. فيضمن سؤاله المسألة التي يريد الوصول إليها ولا يفتأ يراوغ حتى ينتزعها، أي ينتزع الجواب الذي يريده من العالم انتزاعا، ثم يطير بها فرحا يبثها هنا وهنا مع تعديل عليها. طبعا هذا مما ابتليت به هذه الأمة منذ القدم، ابتليت بأمثال هؤلاء أصحاب الفتن. طبعا موفق من العلماء من عصمه الله من الوقوع في حبائل هؤلاء، وفقه للإعراض عن ضلالهم وعدم الركون إليهم. يعني حاليا إذا تلاحظوا كثير من أهل العلم صاروا يستفصلون كثيرا في هذه الأمور نتيجة الفتن التي حصلت في الساحة. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: أنا كثيرا ما أسأل ما رأيك بفلان، قال فأفهم أنه متحيز له أو عليه، أي هذا السائل إما متحيز للشخص الذي يسأل عنه أو هو ضده أو هو ضده. قال وقد يكون الذي يسأل عنه من إخواننا القدامى يقال عنه انحرف. قال فأنا أنصح السائل: يا أخي ماذا تريد بزيد وبكر وعمر؟ يعني إذا سألت عنهم، خاصة هؤلاء دأبهم، طبعا الشيخ يجيب حسب حال الشخص، بعضهم يسأل من باب إيش؟ إن هذا العلم دين، يعني هل أتعلم منه؟ أنا أريد الاستفادة، هل هذا الداعي هذا الشيخ يؤخذ منه العلم أم لا؟ إن كان كذلك العالم سيجيب عن سؤال، لكن بعضهم شغلهم الشاغل فقط ما حال فلان وما حال فلان، تاركين طلب العلم وإيش منشغلين بهذه الأمور. قال رحمه الله تعالى: فأنا أنصح السائل: يا أخي ماذا تريد بزيد وبكر وعمر؟ استقم كما أمرت وتعلم العلم، وهذا العلم سيميز لك الصالح من الطالح والمخطئ من المصيب. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يا أخي لا تجعل ديدنك وهمك ما تقول في فلان، ما تقول في فلان، كفر فلانا، بدع فلانا، فسق فلانا، ما يصير هذا. يعني هذا الأمر لا يصلح بطالب العلم أن يكون شغله الشاغل إيش هذا الأمر. الناس منتشر فيها الشرك، منتشر فيها من عبادة قبور، استعانة بغير الله، استغاثة بغير الله، ذبح لغير الله، ها، دعاء غير الله. تعلم ثم علم الناس التوحيد، يعني علمهم السنة. قال: وسئل العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى كما في كتاب مرحبا يا طالب العلم أو مرحبا يا طالب العلم، قال: هل السؤال عن الرجال من هدي السلف، يعني عندما نسأل ما حال فلان، هل هو سني، هل يؤخذ عنه العلم، هل هذا من هدي السلف؟ فأجاب حفظه الله: نعم، السؤال عن الرجال من منهج السلف، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. طبعا هذا الأثر عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. قال: لكن في الناس، هذا كلام الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله، لكن في الناس من يسأل بصدق وإخلاص، هنا يفرق حفظه الله تعالى، يريد أن يأخذ دينه من الأكفاء، من أهل العلم والعقيدة، أي العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، فهذا له أن يسأل إن كان هذا حاله، أي هذا سؤال مسترشد يريد أن يعرف عمن يأخذ العلم. قال: وبعض الناس يسأل للفتن، بعض الناس يسأل للفتن، في هذا الوقت كثير من الأسئلة: ما رأيك في فلان، ما رأيك في فلان، ما رأيك في منهج فلان، وليس قصده الاستفادة منه أو الابتعاد عنه، وإنما قصده شيء آخر وهو الإشاعات ونشر الفتن بين الناس، فهذه الأسئلة لا تجوز لأنها للفتن، والأمور بمقاصدها، هذه قاعدة، الأمور بمقاصدها، يعني ما غايتك من السؤال، ما هدفك من السؤال، هل لتتعلم دينك فاسأل، إن كان للفتن فلا يجوز، فإذا الأمر محرم. قال: وأما إذا كان السائل يريد الخير ويريد أن يتعلم ويأخذ دينه الصحيح، فيجب أن تدله على من يأخذ منه العلم، هذا الواجب. سأل فما يجوز أن لا تجيب، إن كنت صاحب علم وتعلم حال ذاك الشخص فتدله على أهل الخير وتحذر إيش من فلان. قال: وأما إذا كان السائل يريد الخير ويريد أن يتعلم ويأخذ دينه الصحيح، فيجب أن تدله على من يأخذ منه العلم. وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله، قال: في بعض الإخوان، يعني يوجد بعض الإخوان سامحهم الله، يصير عندهم هوى على أحد أو بغض لأحد من طلبة العلم أو من العلماء، فيسألونك عن سؤال أنت تجيب عليه، هم يركبونه على ذلك الشخص وأنك تعنيه، ويقول: قال فلان في فلان كذا وكذا، يعني يسألون الشيخ عن مسألة، والشيخ لا يكون إيش يدور في خلده أنه يتكلم عن فلان أو يقصد فلان من الدعاة أو المشايخ. قال: ويقولون: قال فلان في فلان كذا وكذا، أنت ما طرأ عليك فلان ولا فلان ولا علام، أنت تجيب على سؤال فقط، هم يركبونه ويقولون قصده فلان، قصده الطائفة الفلانية أو الجماعة الفلانية، ويدبلجون في الأشرطة ويؤلفون كتبا بأن فلانا قال في فلان كذا، وذكرنا فيسبوك، يوتيوب مليان، مليء بهذه الأمثلة. قال: وأجاب عن كذا: وقصدهم بهذا، ما قصدهم؟ هل قصدهم الخير بهذا الفعل؟ لا، هذول أهل إفساد. قال: وقصدهم بهذا الإفساد بين الناس، والتحريش بين طلبة العلم، وإيقاع العداوة بين طلبة العلم، وهذا الحاصل، ما حرش بين أهل العلم، ما هل حاليا عم تحصل نزاعات كثيرة بين أهل العلم، وكله إيش سببه؟ هذول أنصاف المتعلمين ممن يسمون إيش بطلبة علم، هم طلبة فتن. قال: فنحن نحذركم ونعيذكم بالله من هذه الخصلة ألا تغتروا بها أو تنطلي عليكم، احذروا منها غاية الحذر، قلت يقول يعني هذا كلام شيخ المصنف محمد باموسى حفظه الله تعالى, وقد رد هذا الأسلوب الشنيع وهذه الطريقة السمجة جميع علماء ومشايخ الدعوة السلفية في هذا العصر, كالعلامة عبد العزيز بن باز والعلامة ابن عثيمين والعلامة الوادعي والعلامة صالح الفوزان والعلامة عبد المحسن العباد والعلامة عبد العزيز آل الشيخ والعلامة اللحيدان أي صالح اللحيدان والعلامة الغديان أي عبد الله الغديان والعلامة أحمد بن يحيى النجمي والعلامة زيد المدخلي والعلامة صالح السحيمي والعلامة محمد آدم الإثيوبي والعلامة وصيل الله عباس وغيرهم كثير رحم الله الأموات منهم ومتع بالأحياء. يعني كل مشايخ أهل السنة المعروفين كلهم قد ردوا هذه الطريقة الشنيعة, ومنهم الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى والشيخ سليمان الرحيلي وكذلك الشيخ محمد رسلان حفظه الله تعالى ومن مشايخنا الشيخ علي الرملي حفظه الله تعالى, كلهم لا يقبلون هذه الأمور من طلبة العلم, فلا يجوز لطالب العلم أن يكون من الفتانين, بل هدف طالب العلم واجب عليه أن يكون ممن يصلح بين العلماء وبين طلبة العلم. والله المستعان. أيضا من الأمور التي تدخل في ضعف الدين ورقته عند الداعية والتي تسبب زغلا في الدعوة, قال طغيان الجرح والتعديل والرد على المخالفين على طلب العلم والدعوة إلى الله مخالف لمنهج السلف. قال حفظه الله لا شك أن الجرح والتعديل مشروع بالكتاب والسنة وإجماع العلماء, الجرح والتعديل مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة, فمن أدلة الجرح والتعديل في القرآن الكريم كثيرة. يعني يقول الشيخ حفظه الله في الحاشية أدلة الجرح والتعديل في القرآن الكريم كثيرة, من أشهرها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أيضا من الأدلة قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب, وأيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كما ذكرنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, وقوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين, وقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله, وقوله جل في علاه يحكم به ذوى عدل منكم, معناته يوجد عدول ويوجد إيش غير عدول, هذا أيضا يدخل في الجرح والتعديل. قال وأما أدلة السنة على مشروعية الجرح والتعديل فهي كثيرة كذلك, من أشهرها في التعديل قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل, وهذا الحديث متفق عليه. وفي الجرح قول الرسول صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة, وهذا أيضا حديث متفق عليه. يعني حديث بئس أخو العشيرة حيث أن رجلا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ليدخل عليه, فقال عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة, فلما دخل ذاك الرجل انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه, فلما خرج ذاك الرجل من عنده أو من عنده قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة فلما دخل انبسطت إليه, قالت ذلك مستغربة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص قد طلقها البتة، فلقد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا حللت، يعني جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لها: فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له، أي ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام، أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. معاوية وأبو جهم قد خطبا من؟ فاطمة بنت قيس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني كان ضرابا للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فقال: انكحي إيش؟ أسامة بن زيد. فهنا جرح وتعديل، لكن هذا من النصيحة، هذا يدخل في النصيحة. فأدلة الجرح والتعديل كثيرة، سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد سرد شيخنا العلامة الإمام الوادعي رحمه الله تعالى أدلة الجرح والتعديل الكثيرة المتكاثرة في كتبه، قال: منها نشر الصحيفة والمخرج من الفتنة، طبعا ذكر الصفحات، والجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. قال: وقد انعقد الإجماع على مشروعية هذا العلم العظيم، أي علم الجرح والتعديل، هذا إجماع عند أهل السنة والجماعة. نقل هذا الإجماع غير واحد، منهم الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين، باب ما يباح من الغيبة. طبعا أهل البدع يريدون أن يعطلوا هذا العلم العظيم الذي حفظ الله تعالى به الدين، وهو علم الجرح والتعديل. فعلم الجرح والتعديل من أهم العلوم، أي من أهم علوم الحديث وأعظمها شأنا وأبعدها أثرا، إذ به يتميز الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود والأصيل من الدخيل، هذا في الأحاديث. وأيضا الكلام في الرواة والشهود والدعاة هو ضرورة للكشف عن أحوالهم صيانة للسنة المطهرة، يعني الهدف ليس فقط التكلم فيهم للكلام، لنجعلهم فاكهة في المجالس، نأتي مثلا باسم أحد الضلال، مثلا نقول يوسف القرضاوي الشعراوي، ونبدأ نتحدث عنه فقط لنتحدث لنتسلى بالعامية لنتونس، هذا ما يجوز. الغيبة تكون لماذا إذا أبيحت؟ لأن هي تكون نصيحة، من باب النصيحة. قال: والكلام في الرواة والشهود والدعاة ضرورة للكشف عن أحوالهم صيانة للسنة المطهرة، وحفظا للشريعة، وتحذيرا للمسلمين، وتثبيتا للحقوق. قال: وجرح، يقول الشيخ فركوس حفظه الله، وجرح المجروحين من الرواة والشهود والدعاة من الأسباب المبيحة للغيبة بإجماع المسلمين، بل قد يكون واجبا للحاجة، يعني وقد استثني من أصل الغيبة المحرمة لأن غرضه صحيح وشرعي. يعني جرح الرواة أو جرح الدعاة الضلال قد استثني من الغيبة المحرمة لأن غرضه، يعني الهدف منه هدف صحيح وغاية مشروعة، الغاية منها حفظ الدين وصيانة السنة المطهرة وتحذير المسلمين وتثبيت الحقوق. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وكذلك القول في جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم، فيجب تجريحهم عند الحاجة، ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. وقال الصنعاني رحمه الله في معرض ذكر مستثنيات الغيبة قال: الرابع التحذير للمسلمين من الاغترار كجرح الرواة والشهود. ومن يتصدر للتدريس والإفتاء مع عدم الأهلية، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك. صعلوك يعني فقير. وذلك أنها جاءت، يعني كما ذكرنا الحديث، فاطمة بنت قيس تستأذنه صلى الله عليه وسلم وتستشيره. قال: والكلام في بيان أحوال المجروحين يعد وسيلة. الكلام في بيان أحوال المجروحين هذا ليس هو الغاية، إنما هو إيش؟ وسيلة، لا غاية في حد ذاته. لا يقوم، وأيضا لا يقوم بهذه المهمة. هل هذه المهمة لكل أحد؟ الجميع يتكلم؟ هذه هم لا يقوم بها إلا أهل العلم المعروفون بالأمانة والنزاهة والعدل في الحكم، مع الدقة في البحث عن أحوالهم، إلى جانب التقوى والورع والتجرد من التعصب والهوى والتزام الحيطة والأدب في نقد الرجال، حذرا من انتهاك الأعراض وتجريح الناس من غير مسوغ شرعي. لذلك اشترط العلماء في قبول الجرح بيان سببه مفصلا على أرجح الأقوال، أي الجرح المفسر. قال: وهو اختيار ابن الصلاح والنووي وغيرهما. قال: فالعلماء من أهل الأثر وأهل النظر الذين قاموا بما أوجب الله عليهم من حماية الدين والعقيدة والسنة هم ورثة الأنبياء وحملة الدين، وقد أجمع العلماء على هدايتهم ودرايتهم، فلا يجوز الطعن فيهم وتنقصهم حتى ولو حصل خطأ في الاجتهاد، لأنهم طلبوا الحق بدليله فعملهم صواب وإن لم يوفقوا لإصابة الحق، إذ الفرق قائم بين الصواب والإصابة. فمسألة أخيرة ثم نكمل. قال: لا شك أن البغي على الخلق بلها خيارهم أو خيارهم والاستعلاء عليهم بحق أو بغير حق خلق ممقوت وذميم لا يعكس المنهج التربوي السوي، وبعيد عن دعوة أهل السنة والجماعة الذين التزموا في طريق دعوتهم التمسك بمعالي الأخلاق وكريم الآداب، ونهوا عن سفسافها أي رديئها وحقيرها. قال ابن تيمية رحمه الله موضحا دعوتهم أي دعوة أهل السنة: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، أي في كل حالهم هم محكمون للكتاب والسنة في كل قول وفي كل فعل، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فيقول شيخ المصنف حفظه الله تعالى: لا شك أن الجرح والتعديل مشروع بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وإن اختلفت أسماؤه، فبعضهم يقول: لا نسميه جرحا وتعديلا، إنما هو نصيحة. والبعض يقول: لا نقول جرحا وتعديلا، بل أمر بالمعروف والنهي أو نهيا عن المنكر. والخلاصة أنه لولا علماء الجرح والتعديل لاختلط الحابل بالنابل والقابل بالدابر، وأصبح الحق باطلا والباطل حقا. يعني لو لم يتكلم العلماء ويبينوا ضلال الضلال وخطرهم على الدين، هل كنا سنعرف نحن العوام أحوالهم؟ كيف سيعرف الجاهل العالم من عالم الحق، عالم الهدى من عالم الضلالة؟ هل كان سيعرف؟ الأحاديث الصحيحة نفسها، كيف فرقنا بين حديث صحيح حديث ضعيف؟ من خلال ما يسمى بعلم الجرح والتعديل. فلولا علماء الجرح والتعديل اختلط الحابل بالنابل والقابل بالدابر، وأصبح الحق باطلا والباطل حقا. لكن نقول كل شيء هنا تنبيه، كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده، فبعضهم غلا في هذا الباب وصار شغله الشاغل، صار هذا الأمر إيش؟ شغله الشاغل. فالجرح والتعديل كالملح للطعام، إن زاد أفسد وإن قل أفسد. يعني إن زدت الملح في الطعام لا يؤكل، قد أفسدت الطعام. أيضا إن كان الملح قليل في الطعام كذلك يكون إيش؟ قد فسد الطعام. فكله باعتدال. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. قال فالإمام أحمد رحمه الله تعالى له كتاب المسند، أي مسند الإمام أحمد، 50 مجلدا، وأما في باب الردود فليس له إلا جزء يسير لطيف في الرد على الجهمية والزنادقة. طبعا يقول الشيخ حفظه الله تعالى المصنف في الحاشية، قال لا شك أن الإمام أحمد رحمه الله له كلام كثير في الرجال في كتب الجرح والتعديل، وهكذا الإمام البخاري، وفي صحيح البخاري وبقية كتب السنة أبواب في الرد على الخوارج والرد على المرجئة والرد على الجهمية وغيرهم من أهل البدع. وإنما القصد هنا أنهم لم يفردوا الردود في أجزاء مستقلة إلا الشيء اليسير، يعني لم يكن شغلهم الشاغل فقط إيش؟ تأليف كتب الردود، إنما كانوا مهتمين بالعلم، والجرح والتعديل هو من ضمن العلم وليس كل العلم كما يعتقد البعض ممن قد أخذ منهج أهل السنة كمنهج حياة يعيشه، لكن هذا فهم غلط. قال ولم ينشغلوا بكثرة الردود عن العلم الشرعي والدعوة إلى الله. فقال حفظه الله تعالى وهو إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة، والإمام البخاري رحمه الله له صحيح البخاري وله كتاب خلق أفعال العباد أو خلق أفعال العباد، وله الأدب المفرد، وله كتب كثيرة في العلم، وله جزء يسير لطيف في مسألة القراءة خلف الإمام يرد فيه على من يقول بعدم القراءة أي خلف الإمام، وكتاب رفع اليدين في الصلاة رد فيه على الأحناف عند أن كرهوا رفع اليدين في الصلاة. هذا هو منهج السلف، لا يجعلون شغلهم الشاغل فقط الردود، فلان نرد على فلان ها بشكل دائم، كله يكون بقدر الحاجة. قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى على أنني أنصحكم أن تقبلوا على العلم النافع ولا تنشغلوا بالجرح والتعديل فإن هذا يشغلكم. يعني الذي يسمع صوتيات ودروس الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى يعتقد أن كل شغله أن كل علمه كان إيش؟ كان في الجرح والتعديل. قال في الحوين، قال في عبد الرحمن عبد الخالق كذا، وقال في مجلة الحكمة مثلا كذا، قال في الإخوان المفلسين كذا، وقال في العلمانيين كذا، وفي الاشتراكيين وفي البعثيين. طيب والدروس التي يقيمها؟ آلاف الدروس. ها معهد شرعي كامل كان في مدينة دماج، ها قد قام بإنشائه وخرج الآلاف المؤلفة من طلبة العلم ولا زالوا. فكان فقط يدرس مسألة الجرح والتعديل،
الله المستعان.
قال رحمه الله، قال أي الشيخ الوادي رحمه الله تعالى، قال أقبلوا حفظكم الله على حفظ القرآن وعلى حفظ ما استطعتم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى تعلم اللغة العربية، وهكذا أيضا دراسة العقيدة. أقبلوا على العلم النافع أنفع لكم من الكلام في فلان وفلان. اللهم إلا إذا رأيت الناس يغترون بهذا الرجل وهو ملبس مبتدع ضال، فلك أن تبين شيئا من ضلاله بحسب ما تعلم، فقط بما تعلم، واقتضت الحاجة أن تتكلم فيه، ليس لشيء في نفسك، إنما نصيحة للناس وحفظا للشريعة. قال الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله تعالى، أيضا هو من طلبة الشيخ مقبل البادعي رحمه الله تعالى من شيخ اليمن، قال حفظه الله معلقا، قال ونتمنى أن يتفرغ عالم للجرح والتعديل لرجال العصر على طريقة السلف الصالح ليخرج بمؤلف ينفع الله به في بابه. قلت أي الشيخ المصنف حفظه الله الشيخ محمد بن موسى، قال وأنا أتمنى لو أن عالما متخصصا ورعا تقيا، هذه كلها يجب أن تجتمع في من يريد أن يشتغل في الجرح والتعديل، أن يكون عالما متخصصا ورعا تقيا في هذا العصر، يجمع في كتاب واحد جميع المجروحين من المعاصرين من العلماء والدعاة المعاصرين، من أفراد وأحزاب وجماعات ومواقع وكتب بالأدلة والبراهين، ويكون الكتاب نافعا من جهتين: الجهة الأولى التحذير من أهل البدع والأهواء بعلم ودين وعقل، والجهة الثانية إغلاق الباب أمام بعض الشباب السلفي المتهور في باب الردود والجرح والتعديل. لعل البعض لاحظ، يعني من عنده حساب على الفيسبوك يشوف كثير من الشباب فقط همه ردود 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 ردود، يظن أن هذا هو إيش، هذا هو المنهج. ترى المنهج مو هيك، منهج بعيد كليا عن هذا الأمر. ونفس الشخص أجلسه أمامك ها، وابدأ بسؤاله: ما تعريف العقيدة لغة واصطلاحا؟ ما هو تعريف التوحيد كذلك لغة واصطلاحا؟ الغالب منهم لا يعرف شيء عن هذا، فقط همه قال فلان وتكلم فلان وبدع فلان وكفر فلان وقال فلان في فلان كذا، وهو يكون في الأصل صحيح. هذا الأمر لمن؟ للعلماء، والتكلم فيه بقدر الحاجة كما ذكر الشيخ مقبل الوادح رحمه الله. هؤلاء إيش؟ علماء. قال وقال رحمه الله، أي هذا الكلام أيضا للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى في تحفة المجيب، قال المبتدعة لا تهتموا بهم ويشغلوكم عن طلب العلم، تكفيهم لطمة على الطريق. إذا سجلت شريطا أو في درس أو في غيرها، وإلا ركضة أو نطحة أو غير ذلك ولا تشغل نفسك بهم جزاك الله خير. البعض يحاول إشغال العلماء وطلبة العلم ممن يعلمون الناس التوحيد والسنة، يحاولون إشغالهم بمثل هذه الأمور: فلان تكلم، فلان طعن فيه، فلان تكلم فيه، طيب فلان رد، هو إيش قام بالرد عليه؟ ماذا سيترتب على ذلك؟ مو في مفسدة، مفسدة عظيمة، اللي هي سوف يقوم بإشغال نفسه، ينشغل عما يقوم به من دعوة. تعليم الناس الخير أولى ولا يبدأ بما يسمى ب، طبعا ليس هذا ليس من علم الجرح والتعديل، هذا لأهل العلم. أنا وإنت وهو، نحن من علماء الجرح والتعديل، شيء نحن نحذر من بعض دعاة الضلال نتيجة أن الأمر اقتضى ذلك حتى لا يغتر الناس بهم، لكن لا نشغل كل دروسنا مثلا أو كل جلساتنا فقط في فلان وفلان وفلان تكلم في فلان. فالشيخ أو العلامة مقبل الوادي رحمه الله تعالى يقول المبتدعة لا تهتموا بهم، يشغلوكم عن طلب العلم، تكفيهم لطمة في الطريق، فلا تشغل نفسك بهم وجزاك الله خيرا. نحن، يقول هذا لطلبته رحمه الله، نحن نعدك إلى أن تكون مرجعا للمسلمين، يعني أن تكون عالما، إلى أن تكون مؤلفا، إلى أن تكون داعيا إلى الله. فهذه هي وظيفة الأنبياء، ما نعدك فقط للرد على الإخوان والمسلمين وأصحاب جمعية الحكمة. ومن أصحاب جمعية الحكمة؟ من هؤلاء حتى أننا نتشاغل بهم؟ مبتدعة وانتهى الأمر، قلنا عنهم مبتدعة. وبعدين كل مجلس، وقال رحمه الله تعالى في غارة الأشرطة، قال الذي أنصح به إخواننا بالجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع، وأن لا يشغلوا أنفسهم بما لا يعنيهم. فهذا الاختلاف وهذه الفرقة ناشئة عن فراغ. الذي ينشغل في هذه الأمور إنسان فارغ ما عنده شيء، لو كان عنده شيء منشغل بطلب العلم هل كان سيتكلم بهذه الأمور؟ ما عنده شيء، فاضي. فهذا فاضي أشغال، يريد أيضا غيره يكون أيضا مثل فاضي، شنو؟ أشغال. قال والشيخ الفلاني مصيب، والشيخ الفلاني مخطئ، والشيخ فلان لا يؤخذ عنه العلم، والشيخ فلان كذا وكذا. فأنا أقول، هذا كلام العلامة مقبل الوادي رحمه الله، يجب أن تحدثك نفسك أن تكون مثل الشيخ الفلاني أو أحسن. وقال رحمه الله تعالى أيضا ننصح إخواننا بالإقبال الكلي على طلب العلم. فهذا الاختلاف الموجود بين أهل العلم، قال هو ناشئ عن الفراغ، فما أسهل أن تحفظ لك كلمات في أسهل منها فلان مبتدع يقول فلان حزبي أو فلان عميل، نحن مثل موجود عندنا، فلان سروري، فلان قطبي، فلان أخوانجي، فلان علماني، فلان ملحد. بعدين في أسهل منها هذا العلم السهل، طيب ليش فلان حزبي؟ لأنه يقول كذا. طيب أين خالف السنة في ذلك؟ ما هو الأصل الذي قد خالف فيه؟ أصل للمسألة. عثمان الخميس قد قبل رأس من؟ الحويني. فقط هذه طوامه؟ قد خالف في أصول كثيرة، لكن هذا الشخص الذي يحذر منه، من عثمان الخميس، لا يعلم في الأصل أصول السنة، لأن هذا الأمر فقط مجرد تقبيل عثمان الخميس لرأس الحويني، هذا رأس الضلال، هذا شيء بسيط بالنسبة لباقي الأصول التي قد خالف فيها أصول أهل السنة. فهذا لو درس كتابا واحدا من أصول اعتقاد أهل السنة لما ذكر هذا الأمر بالأصل، كالذي يحارب الصوفية فقط لأنهم يقيمون الموالد. الصوفية يشركون بالله تعالى، فالأولى أن تحذر من الشرك وتبينه بالدليل، ثم يأتي الكلام عن المولد وما يسمى بالذكر الجماعي وغيره. قال فما أسهل أن تحفظ لك كلمات فلان حزبي أو فلان عميل وترددها من هذا المجلس إلى هذا المجلس. أريد أن تبدأ، هذه نصيحة العلامة مقبل الوادح، أريد أن تبدأ بحفظ القرآن وبحفظ ما استطعت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا اللغة العربية. حاليا كثير منهم تقول له تكلم 4-5 كلمات بلغة عربية سليمة، كلها أخطأ. الفاعل مفعول، والفعل الماضي يصير ماذا؟ فعل مضارع، والمرفوع مجرور. قال وهكذا اللغة العربية. فأنا أقول إن هذا الصراع عندهم ناشئ عن فراغ أعجبهم هذا الكلام أم لم يعجبهم، هم فارغون. قال: فلو شغلتم أنفسكم بحفظ القرآن وبتحصيل العلم النافع لما وجدتم وقتا لهذا الكلام، أي للتكلم في فلان وفلان وفلان. وقال رحمه الله تعالى أيضا: إنني أنصح طلبة العلم بالإقبال الكلي على طلب العلم وعدم الالتفات إلى هذه الأمور التي ليست بضائرة، فلا تشغل نفسك بالتعصب لفلان ولا التعصب لفلان، بل أقبل على طلب العلم. الدواء هو طلب العلم. ففي ذات مرة يقول رحمه الله: كتب إلي أخ وقال لي: إن الحزبية استفحلت عندنا، فماذا أعمل؟ ما هي الحزبية؟ ما هو تعريف الحزبية؟ نعم.
الحزبية، الحزبية هي عقد الولاء والبراء على غير كتاب الله وغير السنة وفهم السلف.
فالحزبية هي عقد الولاء والبراء على غير كتاب الله وعلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عقد الولاء والبراء يعني التعصب. فعقد الولاء والبراء على شخص أو فكر أو عقيدة أو جماعة أو حزب أو فرقة تكون مخالفة للكتاب والسنة، هذه تسمى ماذا؟ حزبية. لا يشترط في الحزبية أن تكون برقيات، أنا قد انتسبت إلى الحزب الفلاني، فلان يدافع عن الإخوان، أي الإخوان المفلسين يدافع عنهم، حتى لو لم ينتسب إلى حزبهم هو ماذا؟ هو إخواني. فلان يدافع عن الصوفية، فرضا أننا نحن الخزنويين، يدافع عن الخزنويين، هو إذن ماذا؟ هو حزبي مثله. فلان يدافع عن داعش، يقول أنا لست داعش، هو منه. قد تعصب لهم. فقال رحمه الله تعالى: إنني أنصح طلبة العلم بالإقبال الكلي على طلب العلم وعدم الالتفات إلى هذه الأمور التي ليست بضائرة، فلا تشغل نفسك بالتعصب لفلان ولا التعصب لفلان، بل أقبل على طلب العلم. ففي ذات مرة كتب إلي أخ وقال لي: إن الحزبية استفحلت عندنا، فماذا أعمل؟ ماذا نصحه الشيخ رحمه الله؟ قال: فنصحته وقلت له: أقبل إقبالا كليا على طلب العلم ولا تلتفت إلى هذه الأمور. وهذه الوصية دائما أوصيكم بها. ها؟ والبعض يعترض. قال: فنصحته وقلت له: أقبل إقبالا كليا على طلب العلم ولا تلتفت إلى هذه الأمور. وكان متألما من وضعهم، ذاك السائل كان متألما من وضعهم ويريد أن يرد عليهم، يظن أنه إن لم يرد خلص ماتت السنة. فقلت له: لا تشغل نفسك بالردود عليهم، فأنت طالب علم تحتاج إلى التزود من العلم، وإذا شغلت نفسك في هذا تشغل عن حفظ القرآن وعن تحصيل العلم النافع، فلا تشغل نفسك بهذا وأقبل إقبالا كليا على تحصيل العلم النافع. الردود ستأتي. فابني نفسك إيش؟ ووطن نفسك على طلب العلم حاليا، لأنك إذا تعلمت ستترك هذا الأمر، لن تنشغل به، لأنك ستذوق حلاوة العلم، ستعرف حقيقة العلم. وقال العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجلية، قال: إن المبالغة في هذه الأمور، يعني في الانشغال الكثير بمسائل الجرح والتعديل والردود، تخرج بطالب العلم عن نطاق الحق إلى الجدل وتضييع الوقت في الكلام الذي لا ينتج عنه فائدة، بل يكون الإنسان في حلقة مفرغة. فهذا لا ينبغي، بل يجب على طالب العلم أن يستغل وقته في طاعة الله وفي البحث عن العلم وحضور الحلقات، أي حلقات العلم، ولا بأس أن يسمع التحذير منهم، أي يسمع التحذير من الضلال، من علماء الضلال ودعاتهم، لا بأس أن يسمع التحذير منهم من علماء أهل السنة وبيان صفاتهم حتى يحذرهم. أما أننا جعلنا كل أوقاتنا في الكلام فيهم ولا ننشغل بطلب العلم الذي ينفعنا فهذا لا شك خطأ كبير وخطأ عظيم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.